إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في مقدمة السنن: باب تغير الزمان وما يحدث فيه، وأيضا باب تغير الزمان وما يحدث فيه، والمراد هو تغير أهله، فحذف المضاف إيجازا والزمان باق على حاله، وإنما يتغير أهله. قال رحمه الله: أخبرنا يعلى هو ابن عبيد الطنافسي أحد الثقات من رجال الكتب الستة، حدثنا الأعمش عن شقيق قال: قال عبد الله رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة؟ قالوا: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. هذا الحديث إسناده صحيح، وقد صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب معزوا للدارمي في السنن، ورواه الحاكم وصححه الذهبي وأخرجه ابن أبي شيبة. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد، هو الهاشمي مولاهم أبو عبد الله الكوفي، أحد الضعفاء ممن يكتب حديثه في الشواهد والمتابعات، استشهد به البخاري وروى له مسلم مقرونا بغيره، عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير؟ إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة. قالوا: ومتى ذلك؟ قال: إذا ذهبت علماؤكم وكثرت جهلاؤكم وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقه لغير الدين. علة إسناد المصنف هو يزيد بن أبي زياد، ولكن الحديث صحيح بما قبله. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو المغيرة قال: حدثنا الأوزاعي قال: أنبئت أنه كان يقال: ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين الحرمات بالشبهات، وهذا إسناده ضعيف. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: حدثنا صالح بن سهيل هو النقعي، روى عنه أبو داود ووثقه الذهبي وقال الحافظ مقبول، وهو مولى يحيى بن أبي زائدة. قال حدثنا يحيى هو ابن زكريا بن أبي زائدة عن مجالد هو ابن سعيد، ومجالد بن سعيد ضعيف، عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي قبله، أما إني لست أعني عاما أخصب من عام، ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن علماءكم وخياركم وفقهاءكم يذهبون، ثم لا تجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم. هذا إسناد ضعيف لضعف مجالد بن سعيد، وقد أخرج البخاري نحوه عن أنس مرفوعا. قال الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا يحيى بن سليم، والقرشي الطائفي أبو محمد أحد رجال الكتب الستة. قال سمعت داود بن أبي هند عن ابن سيرين قال أول من قاس إبليس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال ابن سيرين أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. وإسناده إسناد حسن. قال الدارمي رحمه الله أخبرنا محمد بن كثير هو ابن أبي عطاء الثقفي مولاهم وليس بالقوي، عن ابن شوذب وعبد الله بن شوذب البلخي، وثقه أحمد ويحيى وغيرهما، عن مطر هو ابن طهمان الخراساني أبو رجاء السلمي صدوق كثير الخطأ، عن الحسن هو البصري أنه تلا هذه الآية خلقتني من نار وخلقته من طين، قال قاس إبليس وهو أول من قاس. إسناده ضعيف من أجل محمد بن كثير، وكذا من أجل مطر، وابن طهمان الخراساني أبو رجاء السلمي صدوق كثير الخطأ. روى عبد الرزاق في مصنفه موقوفا عن سليم بن قيس الحنظلي قال خطب عمر فقال إن أخوف ما أتخوف عليكم بعدي أن يؤخذ الرجل منكم البريء فيؤشر كما يؤشر الجزور، ويشاط لحمه كما يشاط لحمها، ويقال عاصم وليس بعاص. قال فقال علي وهو تحت المنبر ومتى ذلك يا أمير المؤمنين، أو بما تشتد البلية وتظهر الحمية وتسبى الذرية وتدقهم الفتن كما تدق الرحى ثفلها وكما تدق النار الحطب؟ قال ومتى ذلك يا علي؟ قال إذا تفقه لغير الدين، وتعلم لغير العمل، والتمست الدنيا بعمل الآخرة. رواه الحاكم من طريق المصنف، وصحح الألباني الحديث في صحيح الترغيب والترهيب. يؤشر أي ينشر، يقال أشرت الخشبة أشرا ووشرتها وشرا، إذا شققتها مثل نشرتها نشرا. والجزور الناقة المجزورة، والجمع جزائر وجزر، وجزرات جمع الجمع كطرق وطرقات. والجزور يقع على الذكر والأنثى، وهو يؤنث لأن النبضة مؤنثة، تقول هذه الجزور وإن أردت ذكرا. لذلك قال: ويشاط لحمه كما يشاط لحمها. يشاط شيط فلان اللحم إذا دخنه ولم ينضجه، والتشييط لحم يصلح للقوم ويشوى لهم. وأما الثفال بالكسر فالجلد الذي يبسط تحت رحى اليد ليقي الطحين من التراب، والمعنى أنها تدقهم دق الرحى إذا كانت مثفلة، ولا تثفل إلا عند الطحن. قال الشيخ هراس رحمه الله تعالى: قوله إذا تفقه لغير الدين، أي إذا تعلم الناس الفقه لا من أجل العمل به وتعليمه، ولكن لأجل الحصول على مناصب الفتيا والقضاء والتزلف إلى الأمراء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة، فإن غيرت يوما قيل هذا منكر، قيل ومتى ذلك؟ قال: إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت قراؤكم وتفقه لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة. رواه الدارمي وقد مر، وصحح الألباني إسناد الدارمي كما في صحيح الترغيب والترهيب، ورواه عبد الرزاق في مصنفه موقوفا على عبد الله بإسناد منقطع. لبستكم فتنة يعني غشيتكم وأحاطت بكم كما يحيط الثوب بلابسه، يربو أي يزيد وينمو، يهرم يقال هرم يهرم من باب تعب إذا شاخ وتقدمت به السن، تتخذ سنة أي طريقة متبعة ومنهجا مسلوكا، قيل هذا منكر أي هذا معيب قبيح. فقهاؤكم جمع فقيه وهو المشتغل بفهم النصوص، قراؤكم الذين يحسنون القراءة تجويدا وأداء. التمست الدنيا بعمل الآخرة يعني جعل الدين وسيلة إلى تحصيل الدنيا. وقد قيل لبعض السلف: من السفلة؟ قال: الذين يأكلون الدنيا بالدين. والخطيب البغدادي رحمه الله تعالى له في الجامع باب معقود في بيان النية في طلب الحديث حتى لا يتفقه في الدين من أجل الدنيا. قال رحمه الله: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه، ويكون قصده بذلك وجه الله تعالى، وليحذر أن يجعله سبيلاً إلى نيل الأعراض وطريقاً إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه، وليتقي المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه. وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، ورب حاضر كالغائب وعالم كالجاهل، وحامل للحديث ليس معه منه شيء، إذ كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه. وليعلم أن الله تعالى سائله عن علمه فيما طلبه ومجازيه على عمله به. فينبغي أن يعلم أن طلب الدنيا بالآخرة عقوبة في الدنيا عاجلة، ومحق لبركة العمر وذهاب لخيره، وفي الآخرة عذاب شديد وعقاب أليم. قال الحسن: عقوبة العالم موت القلب. قيل له: وما موت القلب؟ قال: طلب الدنيا بعمل الآخرة. وقال جعفر بن محمد: إذا رأيتم العالم محبا للدنيا فاتهموه على دينكم، فإن كل محب لشيء يحوط ما أحب. وقال سفيان الثوري: إنما يتعلم العلم ليتقى به الله، وإنما فضل العلم على غيره لأنه يتقى به الله. وقال أيضا: زينوا العلم ولا تزينوا به، زينوا العلم ولا تزينوا به. وقد ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة هشام الدستوائي قال: هو الحافظ الحجة الإمام الصادق أبو بكر هشام بن أبي عبد الله البصري الرباعي صاحب الثياب الدستوائية، كان يتجر في القماش الذي يجلب من دستوى، ودستوى بليدة من أعمال الأهواز. قال عون بن عمارة: سمعت هشاما الدستوائي يقول: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. قال الذهبي رحمه الله: والله ولا أنا، فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا، وصاروا أئمة يقتدى بهم، وطلبه قوم منهم أولا لا لله وحصلوه، ثم استفاقوا وحاسبوا أنفسهم فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق، كما قال مجاهد وغيره: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله النية بعد. وبعضهم يقول: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. فهذا أيضا حسن، ثم نشروه بنية صالحة، وقوم طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنيا وليثنى عليهم، فلهم ما نووا. وترى هذا الضرب لم يستضيئوا بنور العلم، ولا لهم وقع في النفوس، ولا لعلمهم كبير نتيجة من العمل، وإنما العالم من يخشى الله تعالى. ينبغي على الإنسان أن يجتهد في فهم هذه الأمور، لأن كثيرا منا إنما توفر على الطلب أو قصده من أجل أن يحصل غرضا من أغراض الدنيا، وكثير من الناس يتخذ ذلك وظيفة تدر راتبا من غير أن يلحظ أمرا آخر، وهو دعوة الخلق إلى الرب جل وعلا. وقوم نالوا العلم وولوا به المناصب فظلموا، وتركوا التقيد بالعلم وركبوا الكبائر والفواحش، فتبا لهم فما هؤلاء بعلماء. وبعضهم لم يتق الله في علمه، بل ركب الحيل وأفتى بالرخص وروى الشاذ من الأخبار، وبعضهم اجترأ على الله ووضع الأحاديث، فهتكه الله وذهب علمه وصار زاده إلى الآخرة. وهؤلاء الأقسام كلهم رووا من العلم شيئا كثيرا، وتضلعوا منه في الجملة، فخلف من بعدهم خلف بان نقصهم في العلم والعمل، وتلاهم قوم انتموا إلى العلم في الظاهر ولم يتقنوا منه سوى نزل يسير، أوهموا به أنهم علماء فضلاء، ولم يدر في أذهانهم قط أنهم يتقربون به إلى الله، لأنهم ما رأوا شيخا يقتدى به في العلم، فصاروا همجا رعاعا. غاية المدرس منهم أن يحصل كتبا مثمنة يخزنها وينظر فيها يوما ما، فيصحف ما يورده ولا يقرره. فنسأل الله النجاة والعفو، كما قال بعضهم: ما أنا عالم ولا رأيت عالما. انتهى كلام الذهبي في السير، وهو كلام نفيس، على طالب العلم أن يتفهمه وأن ينظر فيه وأن يعلمه. العلم مفتاح العمل ورائده، وهو الأصل الذي يبنى عليه، فينبغي أن تخلص فيه النية لله جل وعلا حتى يزكو فيثمر عملا على رجاء القبول وعلى رجاء الثواب. وفي الحث على الإخلاص والتنفير من الرياء وردت جملة وافرة من الأحاديث ترهب وترغب وتباعد وتقرب، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم العظيم الذي هو من جوامع كلمه وفرائد بيانه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال النووي: أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته. قال الشافعي وآخرون: هو ربع الإسلام. وقال عبد الرحمن بن مهدي وغيره: ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. ونقل الخطابي هذا عن الأئمة مطلقا، وقد فعل ذلك البخاري وغيره، فابتدأوا به قبل كل شيء، وذكره البخاري في 7 مواضع من كتابه. فيجب الإخلاص في طلب العلم لله جل وعلا بأن ينوي الطالب في طلب العلم وجه الله جل وعلا، وأن ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، وأن ينوي بطلب العلم الدفاع عن الشريعة المطهرة ضد هجمات التغريب والتشويه وحملات الزيف والتشويش، لأن الدفاع عن الشريعة لا يكون إلا برجالها. ذكر الذهبي رحمه الله في السير في ترجمة الإمام العلامة الحافظ شيخ الحرم عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج رحمه الله قال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن جريج لمن طلبتم العلم، كلهم يقول لنفسي، غير ابن جريج فإنه قال: طلبته للناس. قال الذهبي رحمه الله: ما أحسن الصدق. واليوم تسأل الفقيه الغبي لمن طلبت العلم فيبادر ويقول: طلبته لله، ويكذب إنما طلبه للدنيا، ويا قلة ما عرف منه. وذكر رحمه الله في السير في ترجمة الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبي بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد رحمه الله قال: قال أبو قطن: سمعت شعبة يقول: ما شيء أخوف عندي من أن يدخلني النار من الحديث. وعنه قال: وددت أني وقاد حمام وأني لم أعرف الحديث. ووقاد الحمام هو من يشعل النار لتسخين الماء في الحمام العام. فيقول شعبة رحمه الله: وددت أني وقاد حمام وأني لم أعرف الحديث. قال الذهبي رحمه الله: كل من حقق نفسه في صحة نيته في طلب العلم يخاف من مثل هذا، ويود أن ينجو كثافة لا له ولا عليه. هذا أمر مخوف، وطالب العلم لا يلتفت إلى حقيقة ما يفعل، مع أنه ينبغي عليه أن يظهر عليه أثر العلم الذي يتعلمه، ولكن هيهات، إنما ينغمس طالب العلم في الدنيا فإذا هو واحد من أهلها، لا فرق بينه وبين أهل الدنيا، بل إن الأمر يزداد سوءا إذا كان طالب العلم يفعل إذا خلا بنفسه ما لا يفعله إذا كان بين الناس، لأن هذا إنما يمحق ثمرة علمه وعمله. قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الطلب أمر مطلوب، وأن الجد فيه أمر مرغوب، ولكن ينبغي أن يتحول هذا العلم إلى عمل، وعلى طالب العلم أن يجتهد في العبادة، لأن جانب العبادة قد فرط فيه كثيرا، وكثير من الناس يأتيه لون من ألوان الغرور، فأقول ما دمت على الجادة فلا بأس بما عملت، وهذا الذنب وحده مما يعده هو من مآثره وحسناته، هذا الذنب وحده كفيل بأن يمحق جميع ما يأتي به من الحسنات. على الإنسان أن يكون مشفقاً وجلاً خائفاً، لأنه لا يدري ما هو مقدم عليه، ونسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا عمرو بن عون قال حدثنا أبو عوانة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق أنه قال: إني أخاف أو أخشى أن أقيس فتزل قدمي. وهذا إسناد صحيح، وقد أخرجه ابن عبد البر في الجامع والخطيب في الفقيه والمتفقه. قال: إني أخاف أو أخشى أن أقيس فتزل قدمي، يعني هو متبع وليس بمبتدع. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا صدقة بن الفضل والمروزي الإمام العلم من شيوخ البخاري في الصحيح. أخبرنا صدقة بن الفضل قال حدثنا أبو خالد الأحمر والإمام سليمان بن حيان الأزدي أحد الثقات من رجال الكتب الستة، وربما وهم في بعض حديثه، عن إسماعيل هو ابن أبي خالد عن الشعبي قال: والله لئن أخذتم بالمقاييس لا تحرمن الحلال ولا تحلن الحرام. وإسناده إسناد صحيح. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا الحسن بن بشر وابن سلم البدلي الحافظ من رجال البخاري في الصحيح قال حدثنا أبي قال أبو حاتم عن أبيه منكر الحديث عن إسماعيل عن عامر أنه كان يقول: ما أبغض إلي أرأيت أرأيت، يسأل الرجل صاحبه فيقول: أرأيت، وكان لا يقايس، يعني لا يأخذ بالقياس وإنما يمضي النصوص. قال الدارمي رحمه الله: أخبرنا صدقة بن الفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد والقطان الحافظ الإمام إليه المنتهى في التثبت، حدثنا يحيى بن سعيد عن الزبرقان ابن عبد الله الأسدي الحافظ الثقة قال: نهاني أبو وائل وشقيق بن سلمة، نهاني أبو وائل أن أجالس أصحابه أرأيت، يعني أصحاب الرأي، وإسناده إسناد صحيح. قال الدارمي رحمه الله: أخبرنا صدقة بن الفضل قال أنبأنا بن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي قال: لو أن هؤلاء كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لنزلت عامة القرآن يسألونك يسألونك. وإسناده إسناد صحيح، يعني من كثرة ما يقوله الآرائيون في أسئلتهم التي يطرحونها، فيقول: لو كان هؤلاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لنزلت عامة القرآن يسألونك يسألونك، يعني من كثرة ما يتكلفونه في المسائل. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا إسماعيل بن أبان قال أخبرني محمد هو ابن طلحة ابن مصرف اليامي، وهو أحد رجال الصحيحين، عن ميمون أبي حمزة وصاحب إبراهيم، وكان من الضعفاء الذين لا يحتج به، قال: قال لي إبراهيم هو النخعي الفقيه: يا أبا حمزة، والله لقد تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت، وإن زمانا أقول فيه فقيه أهل الكوفة زمان سوء. ميمون أبو حمزة القصاب ضعيف، فإسناد هذا الأثر ضعيف. قال الدارمي رحمه الله: أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد قال: قال عمر رضي الله عنه: إياي والمكايلة، يعني في الكلام، يريد المقايسة، وقد مر النهي عنها ومر التحذير منها. بهذه المقايسة والمكايلة بالمعنى نفسه، يعني في الكلام، إياي والمكايلة يعني في الكلام. وإسناده ضعيف من أجل ليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا حجاج البصري قال حدثنا أبو بكر الهذلي، وأبو بكر الهذلي أحد الضعفاء المجمع على ضعفه. عن الشعبي قال: شهدت شريحا وجاءه رجل من مراد فقال: يا أبا أمية، ما دية الأصابع؟ قال: عشر عشر. قال: يا سبحان الله، أسواء هاتان؟ جمع بين الخنصر والإبهام. فقال شريح: يا سبحان الله، أسواء أذنك ويدك؟ فإن الأذن يواريها الشعر والكمة، يريد القلنسوة المدورة التي تغطي الرأس، وهي أيضا كل ظرف غطيت به شيئا وألبسته به فصار كالغلافلة. فإن الأذن يواريها الشعر والكمة والعمامة، فيها نصف الدية، وفي اليد نصف الدية. ويحك، إن السنة سبقت قياسكم، فاتبع ولا تبتدع، فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر. قال أبو بكر: فقال لي الشعبي: يا هذلي، لو أن أحنفكم قتل، يريد أبا حنيفة، لو أن أحنفكم قتل وهذا الصبي في مهده، أي قتل أيضا هذا الصبي في مهده، لو أن أحنفكم قتل وقتل هذا الصبي في مهده، أكان ديتهما سواء؟ قال: قلت نعم. قال: فأين القياس؟ أبو بكر الهذلي متروك، فهذا كله مما لم يصح. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد عن ربيعة ابن يزيد قال: قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: يفتح القرآن على الناس حتى يقرأه المرأة والصبي والرجل، فيقول الرجل: قد قرأت القرآن فلم أتبع، والله لأقومن به فيهم لعلي أتبع، فيقوم به فيهم فلا يتبع، فيقول: قد قرأت القرآن فلم أتبع، وقد قمت به فيهم فلم أتبع، لأحتضرن في بيتي مسجدا لعلي أتبع، فيحتضر في بيته مسجدا فلا يتبع، فيقول: قد قرأت القرآن فلم أتبع، وقمت به فيهم فلم أتبع، وقد احتضرت في بيتي مسجدا فلم أتبع، والله لآتينهم بحديث لا يجدونه في كتاب الله جل وعلا، ولم يسمعوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي أتبع. قال معاذ رضي الله عنه: فإياكم وما جاء به، فإنما جاء به ضلالة. وهذا الأثر عن معاذ رضي الله عنه أخرجه أبو داود في سننه مطولا عنه، وكذا أخرجه معمر في جامعه، والآدري وابن بطة، وكذلك ابن وضاح في البدع والنهي عنه.